الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا باب عظيم، باب ما طاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذ الأمر من دون الله. وطاعة العلماء وطاعة الأمراء في التحليل والتحريم عبادة لهم من دون الله، لأن الله هو المحلل والمحرم والمشرع، هذا تشريع. فمن أطاع شخصا يشرع له يحل له الحرام ويحرم له ويتبع هذا ويعتقد أنه له حق التحليل والتحريم، فقد جعله إلها، جعله رب من دون الله. لأن خصائص التحليل والتحريم الله تعالى هو الحل والحل والمحرم والمشرع. ومن جعل شخصا يحل له الحرام ويحرم له الحرام ويتبع في ذلك يعتقد ذلك فقد كفر، نسأل الله العافية. والمعلم أخذ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من سحر مريم. يهود النصارى اتخذوا أحبارهم العلماء والرهبان العباد، اتخذوا أربابا من دون الله. فسرها الحديث عدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصليبي فأسلم رضي الله عنه، والنبي يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، وكان يعرف المعنى. قال الصلاة: لسا نعبدهم، اتخذوا ما نعبدهم، يعني ظن عدي رضي الله عنه أنه يستدل لهم يصلوا إساء، يعني ما يقول ما يستدل لهم ولا ركع لهم. فبين له النبي أن طاعتهم في تحريم التحريم عبادة. قال: أليس يحرمون ما حرم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادة. هذه العبادة، يجب العبادة أنواع، في نوع سجود ونوع تحليل وتحريم. فمن أطاعهم في التحليل والتحريم واعتقد ذلك فقد عبدهم من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر. قال هذا في المتعة، لما اختلف خلف الناس في متعة الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتمتعوا، والصديق وعمر اجتهدوا بعد ذلك وصروا أمام الناس بالإفراج اجتهادا منهم. قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمتعة حتى زال اعتقاد الجاهلية، والآن زال اعتقاد الجاهلية. اختلف الصديق في هذا الأمر وصروا أمام الناس بالإفراج الحج اجتهادا منهم حتى يأتوا بالعرف في وقت الآخر، فلا يزال هذا البيت حج ويعتمر. وابن عباس يفتي بالمتعة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له القائل: يا ابن عباس تفتي بالمتعة وابو بكر ومكتوم بالإفراد؟ فقال: يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء أقول قال رسول الله. فقال أبو بكر: هل يجبك الحديث الرسول بالأمر بالتمتع وأنت تأتي بقول أبي بكر وعمر؟ إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر يخشى عليها أن تنزل عليك من السماء، فكيف بالذي يعارض السنة بأقوال من هو بعيد من الصحابة من أبي بكر وعمر؟ قال لنا أحد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الإمام أحمد يتعجب من قوم عرف الحديث صحة الحديث سند الحديث ثم يتركونه ويأخذون بقول سفيان، سفيان الثوري وسفيان وهما من هما وراء العلم والفضل، ومع ذلك يقول علي مثل هذا. تعجب من قوم يعرفون الحديث صحته ويتركونه ويأخذون بقول سفيان. عجبت لقوم عرفوا الله وصحبه والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فليحذر الذين يخالفون عن امره عذاب الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه. ثم قال اسد من الفتنه الفتنه الشرك. لعله اذا رد بعض قوله بعض قول النبي ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فاهلك. يرد قول الرسول وقع في قلبه شيء من الزيغ فاهلك. وهذا فيه الحث على العمل بالكتاب والسنه وترك اراء الرجال وعدم معارضه النصوص بأقوال الرجال وبأعمالهم. نعم. وأن نصر الكتاب والسنة حاكم على كل أحد. نعم.
الله عليك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فيه إشارة إلى قوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. قوله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أيضا أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر وليس فيها عمرة. فقال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال الرجل منها هنا هلكتم ما أرى الله إلا سيعذبكم. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه.
من استبانت له وضحت له سنة الرسول له لا يدعها لقول أحد كائنا ما كان. قال عظيم الشافعي أجمع العلماء على من استبانت له سنة الرسول يعني وضحت واتضحت فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان حتى لو كان القول لأبي بكر أو لعمر. السنة حاكم على كل أحد. نعم.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
يدع يعني يترك. نعم.
قوله وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الإمام أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسفيان هو الثوري.
نعم.
الإمام الزاهد العابد.
نعم.
الثقة الفقيه وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور. وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع وقد أخطأوا في ذلك. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك على أن الاجتهاد لا ينقطع. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم والأئمة لم يقصروا في البيان فلنهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وتقدم كلام الإمامين مالك والشافعي، فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق. قوله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان 9 من الهجرة فأسلم، وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. قال شيخنا في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور،
وهي الأحذر الذين يخالف عنه أن تصيبه فتنة أو تصيبه عذاب، هو الوعيد الشديد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثانية تفسير آية براءة،
اتخذوا أحبارهم وأرهبانهم أربابا من دون الله. نعم. وأن هذا ليس خاصة باليهود والنصارى، عامة. نعم.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
نعم، وأن العبادة عامة ليست خاصة بالركوع والسجود، والطاعة في التحليل والتحريم العبادة. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
نعم، وهم من هم؟ أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يجوز أخذ بقوله إذا خالف السنة. أما إذا هناك سنة فكما قال عليكم السنة فإن سنة الخلفاء الراشدين. نعم. وكذلك سفيان عالم فاضل ومحدث، ومع ذلك إذا خالف قوله السنة لا يأخذ بقوله. نعم.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
يعني تغير الأحوال، طاعة الأحبار هي العلم، ثم عبد من دون الله، ثم عبد الجاهلون. نعم.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم.
أخرجه.
قال إسناده ضعيف جدا، فيه هشام بن زياد ابن أبي يزيد، وهو هشام ابن أبي هشام أبو المقدام، ويقال له أيضا هشام ابن أبي الوليد المدني، متروك من السادسة. وفيه شيخه يحيى ابن عبد الرحمن، لم أقف له على ترجمة فيما لدي من مراجع، ولعله المترجم له في الثقات. قال: أما الشطر الأخير منه فقد جاء في أحاديث صحيحة كثيرة بلفظ البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم إلى آخر الحديث، رواه عبد الرزاق في الجنائز موقوفا على ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه زيادة، وأحمد في المسند، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم.
كذلك المحرم الأحرم بحج العمرة يستحب لها يلبس إزار ورداء أبيضين. نعم، قد قال هذا يشهده الحديث الأخير على البياض، على لبس البياض. نعم.
حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة.
في ثبوت الجنة وأن الجنة باقية ودائمة، يرد على معتزلها القائل بأنهم يخلقون يوم القيامة. إذا كان في أول من رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا موجودة الجنة وغلقت أبواب النار، يرد على معتزلها القائل بأنهما لا تخلقان يوم القيامة. ولم جهلهم يعني يعتمدوا على عقولهم وأوعيهم الكاسرة، يقولون وجودهم اليوم ولا جميع عبث، والعبث محل الله، لا يخلقان يوم القيامة. هذا من جهلهم، ما قال إنه ما في جزاء، فيه الأرواح تنعم وتعذب، روح المؤمن في الجنة وروح الكفار في النار، في الولدان وفي الحور، والنبي دخلها، وفي التهية والإعداد للمؤمنين، وفي أيضا إنزال في رأسها كما في حديث إبراهيم. لكن المعتزلة قوم تركوا النصوص وراءهم ظهريا، صاروا يعملون بآرائهم الفاسدة وعرضوا النصوص بآرائهم. نعم.
وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها.
أخرجه،
أخرجه أحسن الله إليك الإمام مسلم وغيره.
وجبة صوت، يعني أصحابه صوت، يعني صوت. فقالت من هذا؟ قال: هذا حجر ومن به من شفير جهنم منذ 70 سنة والآن وصل قعرها. والخليفة صلى الله عليه وسلم هذا في جل على وجودها وأنه موجودة الآن، والرد على المسلمين يقولون إنها لا تجد إلى يوم القيامة.
وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو معاوية عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دويا فقال لجبريل: ما هذا؟ فقال: حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن حين استقر قرارها. قال أبو بكر: هكذا أصبته في الأصل. قال الشيخ: هذا أصبته في الأصل أن يزيد الرقاشي، فلا أدري سقط علي أم هو مرسل. وأكثر الأحاديث أبو معاوية عن الأعمش أي يزيد الرقاشي، والله أعلم. هكذا أصبته في الأصل. قال الشيخ: هذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي، فلا أدري سقط علي أم هو مرسل. وأكثر الأحاديث أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي، والله أعلم. قال المحقق عفى الله عنك: إسناده ضعيف وفيه انقطاع، فيه يزيد الرقاشي ضعيف وفيه انقطاع بين أبي معاوية وهو الضرير وبين يزيد وهو الأعمش، وهو الأعمش كما هو مذكور في ذيل الحديث، والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة المذكور آنفا وغيره.
نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة، في غير حديث. سنذكر منها ما ينبغي ذكره، كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة، في غير حديث. سنذكر منها ما ينبغي ذكره، كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن زنجوية قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية أنه سمع حميد ابن عبيد مولى بني المعلى يقول: سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال: إسناده ضعيف، فيه إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده حمص، وروايته هنا عن أهل المدينة، وفيه حميد ابن عبيد لم أعرفه، ولعله الأنصاري. قال: أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن زنجوية قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية أنه سمع حميد ابن عبيد مولى بني المعلى يقول: سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار.
هذا ضعيف، عياش رواية عن أهل بلدي جيدة، وعن غيرهم ضعيف. ما ذكر له؟
قال: رواه أحمد في المسند. قال الهيثمي: رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة، وبقية رجاله ثقات. وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. فقيل: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. ولهذا الحديث طرق، والله أعلم.
الله العافية. 70 جزءا، هذا الحر العظيم. نعم، هذا الحديث كله تدل على النار موجودة الآن. نعم. الرد على المعتزلة، رد على المعتزلة قائلوا بأنها لا تجد إلا يوم القيامة. نعم بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، غفر الله لك. يقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل: باب الفدية. من حلق رأسه خير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو نصف صاع تمرا أو شعيرا أو ذبح شاة، وكذا تغطيته وتقليم أظفاره واللبس والطيب، وفي كل شعرة أو ظفر مد، والثلاث كالكل.
هذا الفدية في الحج، إذا فعل محظور معلوم محظورة في الإحرام 9، دل عليها الاستقراء والتتبع، ويأخذ شيء من الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس الوخيط والطيب، ثم عقد النكاح، قتل الصيد والجماع ومباشرة الجماع. الخمسة الأولى وهي حلق الرأس، حلق الشعر، شيء من الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس الوخيط والطيب. هذه الأشياء الخمسة إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فالصواب أنه ليس عليه شيء، وقيل عليه الفدية ولا يعذر، وقيل يعذر بما فيه تلاف مثل تقليب الأظفار، أتلف الأظفار مثل في الشعر، فالصواب أنه ليس عليه شيء إذا فعل واحد من الناس أو جاهل. أما إذا فعلها عالما ذاكرا فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون فعلها عالما لكن محتاج، كان يغطي رأسه بشدة البرد، هذا يفعله عليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعله وليس محتاجا، هذا عليه الفدية وعليه التوبة في العصر. والأصل في هذا قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه في قصة الحديبية، غزوة الحديبية، لما اعتمر لما أحرم وجده النبي صلى الله عليه وسلم قد أله هوام رأسه، قال يبدك هوام رأسك، أحلق رأسه وانسك شاة أو أطل 6 مساكين أو 3 أيام. هذا هو الأصل. ثم عند العلماء فدية أذى، خير بين واحد الثالث، إما أن يذبح أو يطعم أو يصوم. وقاس العلماء عليها بقية المحور، قاسوا عليها تقليم الأظفار، قاسوا عليها تغطية الرأس، قاسوا عليها لبس المخيط، قاسوا عليها الطيب. أما الصيد، قص الصيد فإنه يجب فيه جزعه، وما قضى به الصحابة هي ذلك، قضى الصحابة في الحمامة شاة لأن تشبهها في عب الماء، صاب الماء عبد. وفي النعامة بدنة بعير لأن تشبهها النعامة تشبه البعير في طول الرقبة. ثم قضى به الصحابة يرجع إلى القضاء، وما لم يقضى به الصحابة يرجع فيه إلى قول عادلين. وأما عقد النكاح فإذا عقد النكاح فإن النكاح فاسد، يجب عليه أن يجدد النكاح بعد تحلل الإحرام، وليس فيه فدية. وأما الجماع إذا جامع فأغرضه أشدها، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول لزمه 4 أشياء: الأمر الأول فسد الحج، والأمر الثاني أن يتمم الحج الفاسد، والأمر الثالث يجب إذا قضاه من العام القادم فرضا وإن كان نفلا، والرابع يجب عليه بعيد صدق بعيد، سيد بعيد صدق بها فأغرضها قضى بذلك الصحابة. وأما المباشرة فإن كانت قبل التحلل الأول أو التحلل الأول فالصواب أنه إذا أنزل عليه الشاة حتى تذبحها. نعم.
صلى الله عليه. وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما بقول الصحابة وإلا عدلين.
نعم.
أو قومه بنقد واشترى به طعاما لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما. وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما بقول الصحابة وإلا عدلين.
نعم، هذا كله مثل، إذا كان حمامة لها مثل الشاة، إذا كان نعام لها مثل، أما إذا لم يكن له مثل يرجع إلى قول عدلين. نعم.
أو قومه بنقد واشترى به طعاما لكل مسكين مد.
لا، قومه يعني يقوم مثلا هذا الذي قدره العدلان، قدره قال على الشاة، هو بالشاة كم تساوي؟ قد تساوي مثل 500 أو 700، يشتري بالطعام، ويطعم عن كل واحد مسكين، عن كل مسكين مدة نصف، أو إذا قدرها يصوم عن كل مدة يومين. فالصيام إذا كان أمداد كثيرة ما يصوم أيام كثيرة، لكن كم يجي من صاع لمدة؟ إذا 50 صار 50 يومين، 60 صار 60 يومين، هذا في صعوبة. نعم.
فصل.
نعم.
ويجب على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يجد.
إيش ويجب؟
ويجب على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
نعم، هذا دم متعة، متعة أن تمتع عليهم الهدي، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى هنا.
وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج وشاة في العمرة.
إذا وطئ الحل الأول في به بدنة في العمرة في الشاة. نعم. ها؟ فتحل أول لابس الحج عليه شات ولا لابس الحج، إذا رمى وتحلل ثم جامع لا لابس الحج، وإنما عليه التوبة والاستغفار عليه شات البحر.
وفعله قبل التحلل الأول مفسد ويمضي فيه ويقضي من قابل.
فعله يعني الجماع، فتحل أول مفسد الحج.
وفعله قبل التحلل الأول مفسد ويمضي فيه ويقضي من قابل.
يمضي في فاسده ويقضي من قابل وعليه بدأه. نعم.
وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شاه.
نعم.
ومن باشر فأنزل.
بعد التحلل الأول يحرم من الحل
وعليه شاه.
بعد إيش؟ وبعد التحلل الأول
يحرم من الحل.
نعم.
وعليه شاه.
يحرم الحل من عرفة وكذا، يحرم ثم يرجع ليطوف محرما وعليه شاة ذبحها. والصواب أنه لا يلزمه أن يحرق. نعم.
أحسن الله إليك. ومن باشر فأنزل فعليه بدنة وإلا شاه.
نعم، إذا باشر فأنزل فعليه بعير. وإلا فعليه شاة باشر. نعم.
كمن كرر نظرا فأنزل واستمنى.
نعم.
أحسن الله إليك. قال وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شاة، ومن باشر فأنزل فعليه بدنة وإلا شاة، كمن كرر نظرا فأنزل أو استمنى.
مباشرة فأنزل عليه بدنة وإلا شاة. الصواب أنه يجب عليه بدنة مباشرة، لأن قاسى على الجماع مباشرة ثم الجماع، الصواب أنه يجب عليه الأشعة.
أحسن الله إليك. قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة وإلا كفارتين كالجنسين. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة وإلا كفارتين كالجنسين.
إذا كرر الجنس مثلا محظور من جنس واحد، حلق من موضع الرأس ولا يكفر، ثم حلق من الموضع الثاني ثم حلق على الموضع الثالث، كفارة واحدة. أما إذا حلق شيء من رأسه ثم كفر ثم حلق مرة ثانية عليه كفارة ثانية. وكذلك لو كرر لبس البخيط ولم كفر، لبسه في الصباح ثم خلعه ثم لبسه في المساء ثم خلعه ثم ولم كفر، كفارة واحدة. يعني كان كفر عن اللبس الأول عليه كفارة اللبس الثاني. هذا الكرم هذا كان من جنس واحد، والمكرم محظور العيش من جنس واحد. أما الصيد فلا، الصيد إذا صاد حمامة وصاد غزال ما يكفي كفارة واحد، لأن هذه أنفس، كل نفس كفارة. نعم.
صلى الله عليك. وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم.
نعم، كل هدي وإطعام يقيل عليه التشهد عليه الدم عليه هدي مساكين الحرم داخل حدود الحرم. والمراد المساكين من يوجد في مكة ولو من أوتى الحاجة، من يوجد في مكة وفقير يعطى سواء من أهل مكة أو غيره، ولا يجوز الهدي وذبحه إلا داخل حدود الحرم. فلا يذبح في عرفات، بعض الحجاج يذبح في بلدي في مكة. إذا كل بلدك فيه حج ما فيه حج، الحج ما في مكة، لازم تذبح داخل حدود الحرم. الحرم ما قال الحرم هنا في جاد مكة كلها طريق وبالحرم، حتى لو نحر في عرفة ما أجزاء أو في التلعيب ما أجزاء من خالف حدود الحرم. نعم
أحسن الله عليك. وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجد.
فدية الأذى والإحصار ما زلت في الحرم. فدية الأذى مثل شخص محرم في الطريق ثم فعل محلول، قال أنا أريد أن أطعم، نطعم في مكانك ولا وصفت لك. وكذلك المحصر الذي منع من دخول مكة أو منع من الوصول البيت، هذا يذبح يتحلل، يذبح ثم يحرق راسه ثم يتحلل، يذبحه إن استطاع أن يصل إلى مكة وإلا يذبحه في مكانه، ومع ذلك لا بد أن يكون في الحرم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه: حفوف الملائكة بالقوم يجتمعون على ذكر الله مع نزول السكينة عليهم. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
هذا في فضل ذكر الله والذكر والقراءة وتعلم العلم وتعليمه، وأن الملائكة تحف الذاكرين، الذي يقرأ القارئ ذاكر، والدارس والمتعلم القارئ القرآن ذاكر، تحفظ الملائكة. نعم.
تخريج أخرجه الإمام أحمد عفى الله عنك، أخرجه الإمام مسلم أيضا.
نعم.
قال: ذكر إثبات مغفرة الله جل وعلا للقوم الذين يذكرون الله مع سؤالهم إياه الجنة وتعوذهم به من النار نعوذ بالله منها. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال حدثنا محمد بن عبد ربه قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يمشون في الطرق يلتمسون الذكر.
إن لله ملائكة
فضلا.
نعم.
ضبطها عفى الله عنك.
فضلا عيش.
فضلا عن كتاب الناس.
عن كتاب الناس.
عن كتاب الناس. نعم حفظنا. قال بضم الكاف وتشديد التاء جمع كاتب. وفضلا قال النووي ضبطوه على أوجه. منها إسكان منها ضم الفاء والضاد، والثاني بضم الفاء وإسكان الضاد، رجحها بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب. والثالثة
فضلا عن إيش؟ عن كتاب الناس.
عن كتاب الناس.
كلمة عن كتاب الناس. نعم.
عن كتاب الناس يقول المراد بهم الكرام الكاتبون.
إيه. المراد عن كتاب الناس. إن الله ملائكة فضلا يعني غير كتبة.
قال كتبة.
إن الملائكة فضلا. نعم.
يمشون في الطرق.
نعم.
يلتمسون الذكرى فإذا رأوا أقواما يذكرون الله تبارك وتعالى تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم، فيحفون بأجنحتهم إلى السماء فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم فيقول: عبادي ما يقولون؟ فيقولون: يا رب يسبحونك ويحمدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتمجيدا وتكبيرا وتحميدا. فيقول: ماذا يسألون؟ فيقولون: يسألونك يا رب الجنة. فيقول لهم: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو قد رأوها كانوا أشد طلبا وأشد حرصا. فيقول: فمما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون بك من النار. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو قد رأوها كانوا أشد تعوذا. فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم.
هذا في فضل مجالس الذكر وأنها مسؤول من الغفرة بالحث عليه التخريج.
قال أحسن الله إليك، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
نعم هو ثابت في فضل الذكر مجالس الذكر والتعلم والتعليم ودراسة القرآن وأنها مسؤول حث الملائكة ومغفرة الله لهم. نعم
أحسن الله إليك. قال ذكر البيان بأن من جالس الذاكرين الله يسعده الله بمجالسته إياهم.
يسعده. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفون بهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم فيقول ما يقول عبادي، فيقولون يكبرونك ويمجدونك ويسبحونك ويحمدونك، فيقول هل رأوني، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني، فيقولون لو رأوك لكانوا لك أشد عبادة وأكثر تسبيحا وتحميدا وتمجيدا، فيقول ما يسألوني، قال فيقولون يسألونك الجنة، فيقول فهل رأوها، فيقولون لا والله يا رب، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها كانوا عليها أشد حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، فيقول مما يتعوذون، فيقولون من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا والله يا رب، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها لكانوا منها أشد فرارا وأشد هربا وأشد خوفا، فيقول الله لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم، قال فقال ملك من الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال فهم الجلساء لا يشقى جليسهم.
الله أكبر، هذا فضل من جالسهم صاحب الأخيار تلاله الرحمة والسعادة، الذي يأتي وليس منهم جالس معهم عمة الرحمة. نعم
قال عفوا عنك، خرجه البخاري في الدعوات.
نعم غفر له، الرجل ليس منهم جاء وجلس معهم فنأس الرحمة. نعم
أحسن عليك. يعني عفوا عنك، يعني اللي يفرق في الحديث الذي قبله أنه رواه أحمد والترمذي ليس فيه فهم الجلساء، والبخاري فيه الجليس.
نعم
لأن في القبل عفوا عنك آخر قال فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم، الذي في البخاري فقال ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم.
نعم غفر الله له. نعم
أحسن الله. قال ذكر
سباق يعني يغفر له ويغفر لمن جلس معه وليس منه. نعم
أحسن الله. قال ذكر سباق الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في القيامة أهل الطاعات إلى الجنة. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال ذكر سباق الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في القيامة أهل الطاعات إلى الجنة. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان، سبق المفردون.
أقبل النبي صلى
الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
نعم
تخريج وإخراجه الإمام مسلم وأحمد والحاكم.
نعم.
قال ذكر مغفرة الله جل وعلا ما قدم من ذنوب العبد بقوله سبحان الله وبحمده بعدد معلوم عند الصباح والمساء. قال أخبرنا عمار بن موسى بن مجاشع قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. من كانت أكثر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر.
هذا في فضل عظيم. هذا كان صلى الله عليه وسلم مئة مرة في الصباح وفي المساء. ومرد عليه من يتساوي الكبائر. وأما الكبائر لابد لها من توبة. يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهاكم نكفر عنكم سيئاتكم ونذكركم بالعذاب الكريم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهاكم نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. والصغائر تتكفر بسبب الكبائر. أما إذا لم يتجنب الكبائر بقى عليه الصغائر والكبائر ولا حول ولا قوة. وإن كان يثاب على عمله. نعم. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير حاء وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش وحدثنا أحمد بن عبده وسعيد عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة أين أعمش حاء وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمر عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء علمتم؟ قال باضطراب لحيته. وقال الدورقي والمخزومي وأبو كريب باضطراب لحيتي باضطراب لحيته.
قال فيه مشروعية المخافة والإصرار بالقراءة في صلاة الظهر وكذلك العصر وكذلك الثالثة من المغرب والرابعة الثالثة والرابعة من العشاء بسر. وأما في المغرب وفي العشاء فليكن من الأجهر. والإصرار والجهر عند أهل العلم من السلم، ولو جهر في سر أو إصر في جهر بلى على قراءته. لو قرأ في ما الحمد لله رب العالمين جهر ثم تذكر يكمل الرحمن الرحيم بينه وبين سرا، أو أسر في صلاة المغرب قرأ آية وتم الفاتحة سرا ثم تذكر يقرأ ما بعدها جهرا يبني على قراءته. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادى قال حدثنا وكيع قال الدورقي حدثنا الأعمش وقال سلم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وقال باضطراب لحيته. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال لحيته.
يعني يعرف بطراب لحيته. كيف يعرف أنه يقرأ؟ قال يعرف بطراب لحيته. وأحيانا يسمعون الآية السرية أحيانا يجهر بالآية أو بضع الآية ليعلم أنه يقرأ. نعم.
سلام. قال باب إباحة الجهر ببعض الآية في صلاة الظهر والعصر. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثني أبو عمرو وهو الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حاء وحدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر. قال علي بن سهل عن أبيه وقال أيضا يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر. مقال باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخرين منهما. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حاء وحدثنا سعيد عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه من أمر الصلاة فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أكرم عنها إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف بهم في الأخريين إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف بهم في الأخريين قال له عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق هذا حديث الدورقي وقال المخزومي وأخفف الأخريين
نعم هذا في الصحيح والصحيح هذا الحديث ثابت صحيح وفيه أن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص كان أميرا الكوفة فشكوه حتى لو كان من أيضا من ما يقوم عليه كانوا لا يحسن الصلاة قال له عمر إن هؤلاء شكوك قال له يحسن قال إني لا آلو يعني أقصر من صدري صلاة رسول الله يعني أركض في الأوليين وأخف في الأخرين يعني طول الركعة الثانية الأولى والثانية وخففها صلاة ثلاثة وغلط فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق كلية سعد النزاع والشقاق من قديم كان فيها شغب من قديم شاغبون قالوا أن السعد يحسن الصلاة فعزله عمر درع الفتنة ولهذا لما وقفه رضي الله عنه جعل عمر شورى وقال إن الصلاة الإبارة في السعد ثلاث يعني فأهل لذلك فإني لم أعزلهم عن عجز ولا عن خيانة يعني عجز درع الفتنة ولا أهل لذلك رضي الله عنه ثم ذلك بدون الحجاج كذلك أرضوا الفتنة وإلى الآن نعم
قال رحمه الله باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر لأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من اختلاف المباح باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر لأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من اختلاف المباح
أما في الظهر هذا جاء في حديث أبي قتادة أنه يقرأ بهما أحيانا لكن العصر يحتاج إلى كلام المؤلف معروف أن العصر يخرج يقصر على الفاتحة وكذلك المغرب الثالث المغرب والثالث العشر لكن المؤلف رأى أنه أيضا يقرأ في الأخريين العصر نعم
قال باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا
نعم اختلاف التنوع واختلاف التضاد هو المذموم أما اختلاف التنوع فهذا اختلاف محمود نعم الاختلاف في الورد في الأذان أذن أبي محذورة أذن بلال كله مشروع أنواع الاستفتاحات أنواع التشهد تشهد العباس تشهد ابن مسعود تشهد جابر كلها إن كان بعضها أفضل بعض كلها ثابتة نعم
قال فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب فيقصر من القراءة عليها مباح فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب فيقصر من القراءة من القراءة عليها ومباح أن يزيد
في فيقصر
فيقصر قال مباح أن يزيد في الأخريين على فاتحة الكتاب قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن الوليد بن مسلم وهو أبو بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأولين قدر قراءة 30 آية قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة 30 آية قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. قال وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك. قال وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على النصف من ذلك. هذا لفظ حديث زياد بن أيوب.
نعم هذا فيه أن كان يطيل في الركعتين الأوليين ظهر العصر مقدار 30 آية وفي الأخريين على النصف من ذلك في الظهر يعني 15 آية 7 آيات الفاتحة و7 بعدها وفي العصر على النصف من ذلك والنصف من ذلك معناه يقتصر على 7 آيات هذا هو الظاهر الظاهر أنه في العصر لا يقرأ زيادة على الفاتحة في الأخريين وإنما هذا في الظهر الركعتين الأوليين قدر 30 آية وفي الأخريين على النصف من ذلك 15 آية 7 الفاتحة و7 آيات زيادة وفي العصر على النصف من ذلك على النصف الأخريين والنصف الأخريين إذا كانت 15 آية ما 7 يقتصر على الفاتحة. نعم
نعم. قال باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر. قال
باب إيش؟
باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر.
نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن حكيم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر.
أمن؟
عن جابر بن سمرة.
نعم.
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها ونحوها ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا زيد ابن الحباب عن حسين واقد قاضي مرو قال أخبرني عبد الله بن بريث الأسلمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر إذا أبي السماء انشقت ونحوها. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال حدثنا رفع بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم.
وكل هذا من الأصل المفصل فالجبة الأولى عليه قال أنه يقرأ في الظهر العصر ما فيه دليل على أنه يقرأ في الخير العصر إنه هذا في الظهر خاصة. نعم.
ما قال باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيره من القراءة وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة في خبر عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب دلالة على أن من قرأ بها له صلاة وفي خبر أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دلالة على أن من قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة لم تكن صلاته خداج
دلت على أن الأدلة دلت على أنه لا بد من قراءة فاتحة وأنها ركن مكان الصلاة حق الإمام المفد فإذا ترك القراءة في ركعة لا تصح الصلاة. أما المأموم فقراءة الفاتحة في حقه واجب مخفف على الصحيح بخلاف جمهور أنه لا يقرأ في الجهرية أصلا أنه يقرأ لكنها واجب مخفف تسقط إلى نفسها أو جاء الإمام راكع أو قلد من يقول على وجوبها وإذا قصر الفاتحة كفى أجزاء لعموم لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب على العبادة فيه دليل فهو يدل على أنه إذا قرأ الفاتحة صح الصلاة وكذلك حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها من المقرأ فيها خداج إلا على ما قرأ بها فاكتافا وصلاة التعامة وليس الخداج. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله قال أخبرنا عبد الوارث قال قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حنظلة السدوسي قال قلت لعكرمة ربما قرأت في صلاة المغرب يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وإن ناسا يعيبون ذاك علي قال سبحان الله وما بأس ذاك اقرأ بهما فإنهما من القرآن. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حنظلة السدوسي قال قلت لعكرمة ربما قرأت في صلاة المغرب يقول أعوذ برب الفلق فقل أعوذ برب الناس وإن ناسا يعيبون ذاك علي قال سبحان الله وما بأس ذاك اقرأ بهما فإنهما من القرآن
يعني بعد الفاتحة. نعم.
ثم قال حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيها إلا بأم القرآن بأم الكتاب. فهذا حديث محمد بن يحيى وقال محمد بن زياد وأن أقواما يعيبون ولم يقل وما بأس ذاك. فقال حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب لم يجد على ذلك شيئا
إلا على أن فاتحة كافي تجد. نعم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء. حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أبو معاوية ووكيع ومحمد بن فضيل قال يوسف واللفظ للضرير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله تعالى عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ولا يستنجي أحدنا برجيع أو عظم.
نعم. والنهي للتحريم استقبال القبلة أو غائط أو استدبارها إذا لم يكن هناك بنيان. أما إذا وجد البنيان فالصبر له جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رأى مستقبلا بيت المغرب مستقبلا الكعبة يقضي حادثة دل على جواز البنيان جمع بين النصوص كما هو مذهب البخاري وجماعة. أما في الصحراء والبراري فلا يجوز استقبال ولا استدبار. وكذلك السجى باللبين لا يجوز وكذلك السجى بالروث والعظم جاء في الحديث أن الروث العظم زاد خانا من الجن يعود له لحمه الذي أكل والروث على كل دوابه يعود له حبه. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا أبو سعيد بن عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثني عقبة يعني ابن خالد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر
عبيد الله فصحم لفظ الزلائج سبقه ربنا. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن واسع ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
حبان.
أحسن الله عليك. عن واسع ابن حبان عن
فتح الحاء. على اسم الحبان.
أحسن الله عليك. عن واسع ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت فوق بيت حفصة رضي الله تعالى عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبلا.
رقيت. رقيت الصعود. أما رقيت من الرقية وهي قراءة. رقيت فلان يعني قرأت عليه رقيت يعني رقيت له السطح رقيته.
صلى الله عليه. قال رقيت فوق بيت قال رقيت فوق بيت حفصة رضي الله تعالى عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة.
نعم. تخيره مسلم
حديث أخرجه البخاري ومسلم.
هذا فيه دليل على أنه جواز الاستقبال والسير في البنيان ويكون مخصص للحديث السابق النهي عن استقبال القبلة وهذا مثل البخاري وجماعة إنه جزء الاستقبال السابق في المنيعان وأما في الصحراء فلا يجوز جمع من النصوص. نعم.
صلى الله عليه.
قال حدثنا أبو الأزهر
والمسألة فيها ثمانية مذاهب العلماء، من العلماء المنع مطلقا ومنهم الإجازة مطلقا ومنهم الإجازة في الاستقبال دون الاستدبار، أقوال. نعم
صلى الله عليك. قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن أبي الأزهر قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء.
عن مجاهد بن جبر عن من؟
عن مجاهد بن جبر عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قال قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة.
تحريره
صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وأخرجه أيضا ابن خزيمة والبيهقي والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وفي نسخة على شرط مسلم.
وهذا محتمل أن يكون قراءه قبل بعام، هذا صح أنه يحتمل أنه مستقبل أنه في البنيان، لكن الحديث العمدة على الحديث كثيرة في النهي وأن النهي هو العمدة وأنه لا يجوز إلا إذا كان في البنيان. نعم
صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
هذا الشأن من عمر، والأقرب أنه لا يكفي هذا يكون يجعل الراحل بينه وبينه، لكن الشأن من عمر هذا في البنيان، البنيان ليس مثل الراحل. نعم
صلت. باب ما يتقى من المواضع للغائط والبول،
يستتر لكن لا يكون في جهة القبلة.
صلى الله عليه. قال حدثنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني سليمان يعني ابن بلال عن العلاء عن العلاء حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا اللعانين. قالوا ومن لعانا؟
اجتنبوا اللعانين ولا اللعانين؟
اجتنبوا العين ولا ما؟
ها؟
بتشديد العين واللم.
اللعانين.
اللعانين.
قالوا ومن لعانين؟ نعم.
قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبترز على طريق الناس أو في مجلس قوم.
يخرجه.
خرجه مسلم أبو داود.
يبترز كذا؟ أو يتبرز. الذي يتبرز في مجالس القوم وإيش؟
الذي يتبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم.
وما سبب اللعانين على اللذان يكون سبب في لعن الناس، وليس المراد الإذن باللعن، المراد أن الناس يلعنون من تبرز يعني قضى حادثة في مجالسهم وهي في مجالسهم وإيش وطرقهم سنبوا وفي الحديث الآخر سنبوا اللعنين، فقالوا ما اللعنين رسول الله الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، والمعنى أن من قضى حادثة في طريق الناس وفي ظلهم لعنه الناس، يعني يتسبب في اللعن، وليس المراد إذن الله باللعن، يعني يجتنب ما يكون سببا في لعن الناس، من تخلى في طريق الناس أو ظلهم لعنه وسبه، وكذلك في الموارد والطرق وفي المشمس في الشتاء وفي ظل الناس، في هذه أماكن يجتنب قضاء الحاجة فيها لأنه يفسد على الناس مجالسهم، والمعنى أن الناس في العادة يلعنون من فعل ذلك، يجتنب ما يكون سببا في اللعن. نعم ليس المراد الإذن له باللعن. نعم.
حدثنا أبو جعفر المخرمي محمد بن عبد الله بن المبارك
المخرمي أو المخرمي عنده
ما مشكل عنده شيء المخرمي محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا معاذ بن هشام حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال
سرجس
أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الجحر. هذا حديث إسحاق وزاد. قالوا لقتادة ما تكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن.
أخيرا
أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد في المستدرك والبيهقي.
حكم على شيء
هو علل الحديث بأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس. السند هذا مقطع. الحديث وعلل الحديث بأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس. السند هذا مقطع وبه أعله وبه أعله التركماني في الجوهر الثنقي.
الحديث يعني ضعيف يعني لأنه مقطع. والحكمة لو صح معنا في لو صح كافي في النهي عن البول بالجحر والعلة أنها مساكن الجن. ويقال إن سعد بن معاذ بال في جحر فقتلت فصرع قتل فسمع من ينشد هذا الشعر قتلنا سيد الخدر لسعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. يقال انه بال في جحر والله اعلم. فسمع ينشد هذه الابيات قتلنا سيد الخدر سعد بن عباده رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. لو صح يكون هذا يعني يكون هذا في على مساكن الجن وان كان الحديث هذا صح يعني قد يكون له شواهد. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أشعث عن الحسن بن عبد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه.
نعم مستحمه المكان الذي يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه لأنه إذا بال فيه ثم اغتسل قد يصيبه رشاش فيوسوس يقول لعل هذا من البول. وهذا لما كانت المستحمات في الأول تراب ما فيها مبلطة مثل الآن. الآن مبلط الآن إذا بال ثم صب عليه الماء ذهب ما في إشكال. لكن في الأول كان تراب والتراب يبول على التراب ثم يغتسل عليه فيصيبه رشاش البول فيحصل وسواس. نعم تخريجه
خرجه أبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي.
نعم فيه النهي عن البول في المستحم الإنسان إذا كان ما يذهب. أما الآن يزول المحذور على المبلط في المبلط وفي رخام إذا صب عليه ما زال. نعم بارك وفق الله جميع الطاعات.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا باب عظيم. باب ما قال العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذ الأمر من دون الله. وطاعة العلماء وطاعة الأمراء في التحليل والتحريم عبادة لهم من دون الله لأن الله هو المحلل والمحرم والمشرع. هذا تشريع. فمن أطاع شخصا يشرع له يحل له الحرام ويحرم له ويتبع هذا ويعتقد أنه له حق التحليل والتحريم
فقد جعله إلها، جعله رب من دون الله، لأن خصائص التحليل والتحريم الله تعالى هو الحل والحل والمحرم وهو المشرع. ومن جعل شخصا يحل له الحرام ويحل له الحرام ويتبع في ذلك يعتقد ذلك فقد كفر، صلى الله عليه وسلم. والمعلم أخذ هذا من الآية، اتخذوا أحبارهم ورزانهم أرضهم من دونهم سحن مريض يهود النصارى، اتخذوا أحبارهم العلماء والرهوة العباد، اتخذوا أرضهم من دون الله. فسرها العديد بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصبرية فأسلم رضي الله عنه، والنبي يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم، وكان يعرف المعنى، قال يا صلى الله عليه نعبدهم اتخذوا أرضهم ما نعبدهم، يعني ظن عدي رضي الله عنه أنه يستدل لهم يصلوا إيسا، يعني ما يقول ما نستدل لهم ولا ركع لهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحريم عبادة، قال أليس يحرمون ما حرم ما حل الله تحرمونه ويحلون ما حرم الله تحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادة، هذه العبادة. يجب من العبادة أنواع، في نوع سجود ونوع التحليل والتحريم، فمن طاعهم في التحليل والتحريم واعتقد ذلك فقد عبدهم من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنه يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول قال أبو كنوع، قال هذا في المتعة لما اختلف خلف الناس في متعة الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتمتعوا، والصديق وعمر اجتهدوا بعد ذلك وصروا أمر الناس بالإفراد اجتهادا منهم، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمتعة حتى زال اعتقاد الجاهلية، والآن زال اعتقاد الجاهلية، فكانت الصديق في هذا الأمر وصروا أمر الناس بالإفراد الحج اجتهادا منهم حتى يأتوا بالعرف في وقت آخر، فلا يزال هذا البيت حج ويعتمر. وابن عباس يفتي بالمتعة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له القائل يا ابن عباس تفتي بالمتعة وابوكنا وابوكنا بالإفراد؟ فقال يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. أقول قال رسول الله فقال أبو بكر هل يجبك الحديث الرسول بالعمر بالتمتع وانت تأتي بقول أبي بكر وعمر؟ إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر يخشى عليها تنزل عليك حجارة من السماء، فكيف بالذي يعارض السنة بأقوال من هو بعيد من الصحابة من أبي بكر وعمر؟ قال لنا أحد عجبت بقوم عرفوا الإسلام وصحته هو يا رأي سفيان، الإمام حين يتعجب من قوم عرف الحديث صحة الحديث سند الحديث ثم يتركونه ويأخذون بقول سفيان، سفيان الثوري وسمعين، وهما من هما وراء العلم والفضل، ومع ذلك يقول علي مثل هذا تعجب من قوم يعرفون الحديث صحته ويتركونه ويأخذون بقول سفيان، عجبت لقوم عرف الحديث والله يقول فليحذر الذين يخالفون أعلامه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على مريض، فليحذر الذين يخالفون أعلامه أعلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، ثم قال أتدين الفتنة الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله بعض قول النبي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فأهلك، يرد قول الرسول وقع في قلبه شيء من الزيغ فأهلك. هذا في الحث على العمل بالكتاب والسنة وترك آراء الرجال وعدم معارضة النصوص بأقوال الرجال وبأعمالهم. نعم، وأن الكتاب والسنة حاكم على كل أحد. نعم،
صلى الله عليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فيه إشارة إلى قوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، قوله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال أيضا أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر وليس فيها عمرة، فقال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك، فقال الرجل منها هنا هلكتم، ما أرى الله إلا سيعذبكم، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه.
من استبانت له وضحت له سنة الرسول لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان. قال عظيم الشافعي: أجمع العلماء على من استبانت له سنة الرسول يعني وضحت واتضحت فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان، حتى لو كان القول لأبي بكر أو لعمر. السنة حاكم على كل أحد. نعم.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
يدع يعني يترك. نعم.
قوله: وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسفيان هو الثوري.
نعم.
الإمام الزاهد العابد.
نعم.
الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور. وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع وقد أخطأوا في ذلك. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على أن الاجتهاد لا ينقطع. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، والأئمة لم يقصروا في البيان، فلنهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وتقدم كلام الإمامين مالك والشافعي. فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق. قوله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله: عن عدي بن حاتم، أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان 9 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. قال شيخنا في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور،
وهي الأحذر الذين يخالف عن تصيبه المتفن أو تصيبه العابرين، هو الوعيد الشديد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثانية تفسير آية براءة،
اتخذوا أحبارهم وأربانا من دون الله. نعم. وأن هذا ليس خاصة باليهود والنصارى. نعم.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
نعم. وأن العبادة عامة ليس خاصة بالركوع والسجود، والطاعة في التحليل والتحريم العبادة. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
نعم. وهم من هم؟ أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يجوز أخذ بقوله إذا خالف السنة. أما إذا هناك سنة فكما قال عليكم السنة في سنة الخلفاء الراشدين. نعم. وكذلك سفيان عالم فاضل ومحدث، ومع ذلك إذا خالف قوله السنة لا يأخذ بقوله. نعم.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
الحمد لله. يعني تغير الأحوال، طاعة الأحبار هي العلم، ثم عبد من دون الله، ثم عبد الجاهلون. نعم.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد.
نعم.
عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم.
إن الله خلق الجنة،
إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وإن أحب زي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم.
تخريجه.
قال: إسناده ضعيف جدا، فيه هشام بن زياد ابن أبي يزيد، وهو هشام ابن أبي هشام أبو المقدام، ويقال له أيضا هشام ابن أبي الوليد المدني، متروك من السادسة. وفيه شيخه يحيى ابن عبد الرحمن، لم أقف له على ترجمة فيما لدي من مراجع، ولعله المترجم له في الثقات. قال: أما الشطر الأخير منه فقد جاء في أحاديث صحيحة كثيرة بلفظ: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، إلى آخر الحديث. رواه عبد الرزاق في الجنائز موقوفا على ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه زيادة، وأحمد في المسند، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم.
كذلك المحرم من أحرم الحج والعمرة يستحب لها يلبس إزار ورداء أبيضين. نعم. قد يقال هذا يشهده الحديث الأخرى تدل على البياض، على لبس البياض. نعم.
حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر ابن عياش
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة.
في ثبوت الجنة وأن الجنة باقية ودائمة يرد على معتزلة القائل بأنهم يخلقون يوم القيامة. إذا كان في أول من رمضان كذا فتحت أبواب الجنة إذا موجودة الجنة وغلقت أبواب النار يرد على معتزلة القائل بأنهما لا تخلقان يوم القيامة. هذا من جهلهم يعني يعتمدوا على عقولهم وأرائهم الكاسرة يقولون وجودهم اليوم ولا جزاء عبث والعبث محل الله لا يخلقان يوم القيامة. هذا من جهل ما قال إنه ما في جزاء فيه الأرواح تنعم وتعذب روح المؤمن في الجنة وروح الكفار في النار في الولدان وفي الحور والنبي دخلها وفي التهية والإعداد للمؤمنين وفي أيضا الإنزال في الرأس كما في حل إبراهيم. لكن معتزلة قوم تركوا النصوص وراءهم ظهريا صاروا يعملون بآرائهم الفاسدة وعرضوا النصوص بآرائهم. نعم.
أخبرنا الثريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها. أخرجه أحسن الله إليك الإمام مسلم وغيره.
وجبة صوت يعني أصحابه صوت يعني صوت. فقالت من هذا؟ قال: هذا حجر ومن به من شفير جهنم منذ 70 سنة والآن وصل قعرها. والخليفة صلى الله عليه وسلم والعافية هذا في دليل على وجوده ولا موجود الآن. والرد على المسلمين يقولون إن هذا في دليل يوم القيامة.
وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو معاوية عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دويا فقال لجبريل: ما هذا؟ فقال: حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن حين استقر قرارها. قال أبو بكر: هكذا أصبته في الأصل. قال الشيخ: هذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي فلا أدري سقط علي أم هو مرسل. وأكثر الأحاديث أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي والله أعلم. هكذا أصبته في الأصل. قال الشيخ: هذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي فلا أدري سقط علي أم هو مرسل. وأكثر الأحاديث أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي والله أعلم. قال المحقق عفى الله عنك: إسناده ضعيف وفيه انقطاع. فيه يزيد الرقاشي ضعيف وفيه انقطاع بين أبي معاوية وهو الضرير وبين يزيد وهو الأعمش. وهو الأعمش كما هو مذكور في ذيل الحديث والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة المذكور آنفا وغيره.
نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة في غير حديث. سنذكر منها ما ينبغي ذكره، كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة في غير حديث. سنذكر منها ما ينبغي ذكره. كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن زنجوية قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية أنه سمع حميد ابن عبيد مولى بني المعلى يقول سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده حمص وروايته هنا عن أهل المدينة وفيه حميد ابن عبيد لم أعرفه ولعله الأنصاري. قال أحسن الله إليك حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن زنجوية قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية أنه سمع حميد ابن عبيد مولى بني المعلى يقول سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار.
هذا ضعيف عياش رواية عن أهل بلد جيدة وعن غيرهم ضعيف. ما ذكر له.
قال رواه أحمد في المسند. قال الهيثمي رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. فقيل والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. ولهذا الحديث طرق والله أعلم.
الله العافية. 70 جزءا هذا الحر العظيم. نعم هذا الحديث كلها تدل سلم على النار موجودة الآن. نعم الرد على المعتزلة قائل بأنها لا تجد إلا يوم القيامة. نعم بارك
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل باب الفدية من حلق رأسه خير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو نصف صاع تمرا أو شعيرا أو ذبح شاة وكذا تغطيته وتقليم أظفاره واللبس والطيب وفي كل شعرة أو ظفر مد والثلاث كالكل.
على الفدية في الحج إذا فعل محظور معلوم محظورة في الإحرام 9 دل عليها الاستقراء والتتبع ويأخذ شيء من الشعر تقليم الأظفار تغطية الرأس لبس الوخيط والطيب ثم عقد النكاح قتل الصيد والجماع ومباشرة الجماع. الخمسة الأولى وهي حلق الرأس حلق الشعر وشيء من الشعر تقليم الأظفار تغطية الرأس لبس الوخيط والطيب هذه الأشياء الخمسة إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فالصوم منه ليس عليه شيء وقيل على الفدية ولا يعذر جاهل. وقيل يعذر بما فيه تلاف مثل تقليب أظفار أتلف الأظفار مثل في الشعر الصوم منه ليس عليه شيء إذا فعل واحد من الناس أو جاهل. أما إذا فعلها عالما ذاكرا فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون فعلها عالما ولكن محتاج كان يغطي رأسه بشدة البرد هذا يفعله على الفدية. الحالة الثانية يفعله وليس محتاجا هذا عليه الفدية وعليه التوبة في العصر. والأصل في هذا قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه في قصة الحديبية، قصة الحديبية لما اعتمر لما أحرم وجده النبي صلى الله عليه وسلم قد أذاه هوى من رأسه، قال يبدك هوى من رأسك أحرق رأسه وانسك شاة أو أطل ست مساكين أو سبعة أيام. هذا هو الأصل. ثم عند العلماء فدة أذى، خير بين واحد الثالث إما أن يذبح أو يطعم أو يصوم. وقاس العلماء عليها بقية المحور، قاسوا عليها تقريب الأظفار، قاسوا عليها تغطية الرأس، قاسوا عليها لبس المخيط، قاسوا عليها الطين. أما الصيد قص الصيد فإنه يجب فيه جزاؤه وما قضى به الصحابة هي تأريخ. قضى الصحابة في الحمامة الشاة لأن تشبهها في عب الماء، تعب المعب. وفي النعامة بدنة بعير لأن تشبهها النعامة تشبه البعير في طول الرقبة. ثم قضى به الصحابة يرجع إلى القضاء، وما لم يقضى به الصحابة يرجع إلى قضي عدلين. وأما عقد النكاح فإذا عقد النكاح فإن النكاح فاسد، يجب عليه أن يجدد النكاح بعد تحلل الإحرام وليس فيه فدية. وأما الجماع إذا جامع فأغرضه وأشدها، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء: الأمر الأول فسد الحج، والأمر الثاني أن يسمم الحج الفاسد، والأمر الثالث إذا قضاه من العام القادم فرضا وإن كان نفلا، والأمر الرابع يجب عليه بعير صدق بعير، سيد بعير صدق بها فأغرضها قضى بذلك الصحابة. وأما المباشرة فإن كانت قبل التحلل الأول أو التحلل الأول فالصواب أنه إذا أنزل عليه الشاة حيث تذبحها. نعم.
صلى الله عليه. وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما بقول الصحابة وإلا عدلين.
نعم.
أو قومه بنقد واشترى به طعاما لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما. وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما بقول الصحابة وإلا عدلين.
نعم، هذا كله مثل، إذا كان حمامة لها مثل والشاة، لكن نعم نعم. أما إذا لم يكن له مثل يرجع إلى قول عدلين. نعم.
أو قومه بنقد واشترى به طعاما لكل مسكين مد.
لا، قومه أي يقوم مثلا هذا الذي قدره العدلان، قدره قال على الشاة، قوم الشاة كم تساوي؟ قد تساوي مثل 500 أو 700، يشتري بالطعام ويطعم عن كل واحد مسكين، عن كل مسكين مدة نصف. أو إذا قدرها يصوم عن كل مدة يومين. فالصيام إذا كان أمداد كثيرة ما يصوم أيام كثيرة، لكن كم يجي من صام؟ إذا 50 صام 50 يومين، 60 صام 60 يومين. على الصعوبة. نعم.
فصل.
نعم.
ويجب على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يجد ويجب على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
نعم، هذا دم متعة، متعة أن تمتع عليه الهدي، فإما لم يجد صارت متعة في الهدي وسبع إذا رجع إلى أهله. نعم.
وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج وشاة في العمرة.
إذا وطئ التحلل الأول تجب به بدنة، في العمرة تجب شاة. نعم. ها؟ التحلل الأول لا يصل الحج، عليه شاة ولا يصل الحج، إذا رمى وتحلل ومجامع لا يسبب الحج، وإنما عليه التوبة والاستغفار وعليه الشهادة بالبحر. نعم.
وفعله قبل التحلل الأول مفسد ويمضي فيه ويقضي من قابل.
فعله يعني الجماع أو التحلل الأول مفسد.
وفعله قبل التحلل الأول مفسد ويمضي فيه ويقضي من قابل.
يمضي فيه فاسد ويقضي من قابل وعليه بدعة. نعم.
وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شاة.
نعم.
ومن باشر فأنزل
بعد التحلل الأول يحرم من الحل
وعليه شاة.
بعد ايش وبعد الحل الاول
يحرم من الحل.
نعم.
وعليه الشهر
يحرم الحل من عرفة او كذا يحرم ثم يرجع ليطوف محرما وعليه الشهر تذبحها. والصواب انه لا يلزم هذا ان يحرق. نعم.
احسن الله اليك. ومن باشر فانزل فعليه بدنة والا شاه.
نعم اذا باشر فانزل فعليه بعير. وإلا فعلي الشاك لم يباشر. نعم.
كمن كرر نظرا فأنزل واستمنى.
نعم.
صلى الله عليك.
يساعد أهلكم.
قال وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شات. ومن باشر فأنزل فعليه بدنة وإلا شات. كمن كرر نظرا فأنزل أو استمنى.
مباشر فأنزل عليه بدنة وإلا شات. الصواب أنه يجب عليه بدنة مباشرة قصى على الجماع المباشرة من الجماع صلى الله عليه الأشعار.
أحسن الله إليك. قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة وإلا كفارتين كالجنسين. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة وإلا كفارتين كذلك.
نعم إذا كرر الجنس مثلا محفور من جنس واحد حلق من موضع الرأس ولم يكفر ثم حلق من الموضع الثاني ولم يكفر ثم حلق على الموضع الثالث كفارة واحدة. أما إذا حلق شيئا من رأسه ثم كفر ثم حلق مرة ثانية عليه كفارة ثانية. وكذلك لو كرر لبس البخيط ولم يكفر لبسه في الصباح ثم خلعه ثم لبسه في المساء ثم خلاه ثم ولم يكفر كفر واحد. يعني كان كفر عن اللبس الأول عليه كفارة اللبس الثاني. هذا كرر محظورا كان من جنس واحد. ومكرر محظورا ايش من جنس واحد. أما الصيد فلا. الصيد إذا صاد حمامة وصاد غزال ما يكفي كفارة واحد لأن هذه أنفس كل نفس كفارة. نعم.
صلى الله عليك. وكل هدي أو إطعام لمساكين وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم.
نعم كل هدي وإطعام يقيل عليه التشات عليه الدم عليه هدي مساكين الحرم داخل حدود الحرم. والمراد المساكين من يوجد في مكة ولو من أوتى الحاجة من يوجد في مكة وفقير يعطى صار من أهل مكة وغيره. ولا يجوز الهدي وذبحه إلا في داخل حدود الحرم فلا يذبح في عرفات. بعض الحجاج يسأل يذبح في بلدي يذبح في كل بلدك في حج ما في حج الحج هو في مكة لازم تذبح داخل حدود الحرم. نحر ثم هنا في جاد مكة كلها طريق وبالحرم حتى لو نحر في عرفة ما أجزاء أو في التلعيب ما أجزاء من خارج حدود الحرم. نعم.
أحسن الله عليك. وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجد.
فدية الأذى والإحصار لا تكون الحرم. فدية الأذى مثل شخص محرم في الطريق ثم فعل محذور قال نريد أن نطعم في مكانك ولا وصفت مكة. وكذلك المحصر الذي منع من دخول مكة أو منع من الوصول إلى البيت هذا يذبح يتحلل يذبح ثم يحرق راسه ثم يتحلل يذبحه إذا استطاع أن يصل إلى مكة وإلا يذبحه في مكانه ومع ذلك لا بد أن يكون في الحرم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه حفوف الملائكة بالقوم يجتمعون على ذكر الله مع نزول السكينة عليهم. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
نعم هذا في فضل ذكر الله والذكر والقراءة وتعلم العلم وتعليمه، وأن الملائكة تحف الذاكرين، فليقرأ قال ذاكر، والدارس والمتعلم وقال القرآن ذاكر، تحفه الملائكة. نعم.
تخريج أخرجه الإمام أحمد عفوا الله عنك، أخرجه الإمام مسلم أيضا.
نعم.
قال: ذكر إثبات مغفرة الله جل وعلا للقوم الذين يذكرون الله مع سؤالهم إياه الجنة وتعوذهم به من النار نعوذ بالله منها. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال حدثنا محمد بن عبد ربه قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يمشون في الطرق يلتمسون الذكر.
إن لله ملائكة
فضلا.
نعم.
ضبطها عفى الله عنك.
فضلا عيش.
فضلا عن كتاب الناس.
عن كتاب الناس.
عن كتاب الناس. نعم الله. قال: بضم الكاف وتشديد التاء جمع كاتب. وفضلا قال النووي ضبطوه على أوجه. منها إسكان منها ضم الفاء والضاد، والثاني بضم الفاء وإسكان الضاد، رجحها بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب. والثالثة
فضلا عن إيش؟ عن كتاب الناس.
عن كتاب الناس.
كلمة عن كتاب الناس.
عن كتاب الناس يقول المراد بهم الكرام الكاتبون.
المراد عن كتاب الناس. إن الله ملائكة فضلا يعني غير كتبة.
غير كتبة.
إن الملائكة فضلا. نعم.
يمشون في الطرق.
نعم.
يلتمسون الذكرى، فإذا رأوا أقواما يذكرون الله تبارك وتعالى تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم، فيحفون بأجنحتهم إلى السماء، فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم، فيقول: عبادي ما يقولون؟ فيقولون: يا ربي يسبحونك ويحمدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتمجيدا وتكبيرا وتحميدا. فيقول: ماذا يسألون؟ فيقولون: يسألونك يا رب الجنة. فيقول لهم: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو قد رأوها كانوا أشد طلبا وأشد حرصا. فيقول: فمما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون بك من النار. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو قد رأوها كانوا أشد تعوذا. فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم.
هذا في فضل مجالس الذكر وأنها مسوى من الغفرة، بالحث عليها. التخريج
قال أحسن الله إليك: أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هو ثابت في فضل الذكر، مجالس الذكر والتعلم والتعليم دراسة القرآن، وأنها من أسباب حفظ الملائكة ومغفرة الله لهم. نعم
أحسن الله لك. قال: ذكر البيان بأن من جالس الذاكرين الله يسعده الله بمجالسته إياهم.
يسعده. نعم.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفون بهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، فيقول: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يكبرونك ويمجدونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا لك أشد عبادة وأكثر تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول: ما يسألوني؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا عليها أشد حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: مما يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا منها أشد فرارا وأشد هربا وأشد خوفا. فيقول الله لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فقال ملك من الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال فهم الجلساء لا يشقى جليسهم.
الله أكبر، هذا فضل من جلسهم صاحب الأخيار تلاله الرحمة والسعادة. الذي يأتي وليس أسى وليس منهم جلس معهم عمة الرحمة. نعم.
قال عفو الله عنك خرجه البخاري في الدعوات.
نعم غفر له. الرجل ليس منهم جاء وجلس معهم فنأسى الرحمة. نعم
أحسن الله. يعني عفو الله عنك يعني اللي يفرق في الحديث الذي قبله أنه رواه أحمد والترمذي ليس فيه فيه فهم الجلساء، والبخاري فيه الجليس.
نعم.
لأن في القبل عفو الله عنك آخر قال فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. الذي في البخاري فقال ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم.
نعم غفر الله له. نعم
أحسن الله. قال ذكر
سباق فيه يغفر له ويغفر لمن جلس معه وليس منه. نعم
أحسن الله. قال ذكر سباق الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في القيامة أهل الطاعات إلى الجنة. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال ذكر سباق الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في القيامة أهل الطاعات إلى الجنة. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون سبق المفردون.
أكبر النبي
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان
نعم.
فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
نعم
تخريج إخراجه الإمام مسلم وأحمد والحاكم.
نعم.
قال ذكر مغفرة الله جل وعلا ما قدم من ذنوب العبد بقوله سبحان الله وبحمده بعدد معلوم عند الصباح والمساء. قال أخبرنا عمار بن موسى بن مجاشع قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر وإن كانت أكثر. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر.
هذا في فضل عظيم. هذا كان سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح والمساء ومرد يعني من يتساوى الكبائر. وأما الكبائر لابد لها من توبة. يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهاكم يكفر عنكم سيئاتكم وما تنهاكم كريمة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهاكم يكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. والصغائر تكفر بسبب الكبائر. أما إذا لم يتجنب الكبائر بقى عليه الصغائر والكبائر ولا حول ولا قوة. وإن كان يثاب على عمل هنا. بارك الله
فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب المخافة بالقراءة في الظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير حاء وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش وحدثنا أحمد بن عبده وسعيد عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة أين أعمش حاء وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمر عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء علمتم؟ قال باضطراب لحيته. وقال الدورقي والمخزومي وأبو كريب باضطراب لحيتي باضطراب لحيته.
قال فيه مشروعية المخافة والإصرار بالقراءة في صلاة الظهر وكذلك العصر وكذلك الثالثة من المغرب والرابعة الثالثة والرابعة من العشاء بسر. وأما في المغرب وفي العشاء فليكن من العشاء. والإسراء والجهر عند أهل العلم من السنن، ولو جهر في سر أو إسر في جهر بلى على قراءته. لو قرأ فيما الحمد لله رب العالمين جهر ثم تذكر يكمل الرحمن الرحيم بينه وبين سرا، أو أسر في صلاة المغرب قرأ آية وثم فاتحة سرا ثم تذكر يقرأ ما بعدها جهر يبني على قراءته. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع قال الدورقي حدثنا الأعمش وقال سلم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وقال باضطراب لحيته. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال لحيته.
يعني عرفوا بطراب لحيته، كيف تعرف أنه يقرأ؟ قال عرفوا بطراب لحيته. وأحيانا يسمعون الآية في السبيل، أحيانا يظهر الآية أو بعض الآية ليعلموا أنه يقرأ. نعم.
سلام. قال باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن مسلم قال حدثني أبو عمرو وهو الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حاء وحدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر. قال علي بن سهل عن أبيه وقال أيضا يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر. مقال باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه من أمر الصلاة فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أكرم عنها إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف بهم في الأخريين. إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف بهم في الأخريين. قال له عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. هذا حديث الدورقي. وقال المخزومي وأخفف الأخريين.
نعم هذا في الصحيح والصحيح، هذا الحديث ثابت الصحيح، وفيه أن أهل الكوفة شكوا سعد بن وقاص كان أميرا الكوفة فشكوه حتى لو كان من أيضا من ما يقوم عليه كانوا لا يحسن الصلاة. قال له عمر إن هؤلاء شكوا قالوا لا يحسن، قال إني لا عالوا يعني أغسل من صدره صلاة رسول الله، يعني أركض في الأوليين وأخف في الأخرين، يعني طول الركعة الثانية الأولى والثانية وخفف ثلاثة وثلاثة. فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق كلية سعد، نزاع الشقاق من قديم كان فيها شغب من قديم شاغبون. قالوا أن السعد يحسن الصلاة فعزله عمر درع الفتنة، ولهذا لما وقال رضي الله عنه جعل عمر سورة فقال إن أصحابة الإبارة السعدل ثلاثة يعني فأهل لذلك، فإني لم أعجزهم عن عجز ولا عن خيانة، يعني عجز درء الفتنة ولا أهل لذلك رضي الله عنه. ثم ذلك في دون الحجاج كذلك أهل الفتنة وإلى الآن. نعم
السلام. قال رحمه الله: باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح. باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح.
أما في الظهر هذا جاء في حديث أبي قتادة أنه يقرأ بهما أحيانا، لكن العصر يحتاج إلى كلام المؤلف. معروف أن العصر الأخريين يقصر على الفاتحة، وكذلك المغرب الثالث المغرب والثالث العشاء، لكن المؤلف رأى أنه أيضا يقرأ في الأخريين العصر. نعم.
قال: باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محذورا والآخر مباحا.
نعم، اختلاف التنوع واختلاف التضاد هو المذموم، أما اختلاف التنوع فهذا اختلاف محمود. نعم. في الاختلاف في ورد في الأذان أذنا بمحذورة فأذنا بلال كله مشروع، أنواع الاستفتاحات أنواع التشهد تشهد العباس تشهد المسعود تشهد جابر كلها إن كان بعضها أفضل بعض كلها ثابتة. نعم.
قال: فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب فيقصر من القراءة عليها. مباح. فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب فيقصر من القراءة من القراءة عليها، ومباح أن يزيد
في فيقصر.
فيقصر.
نعم.
قال: ومباح أن يزيد في الأخرين على فاتحة الكتاب. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن الوليد بن مسلم وهو أبو بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأولين قدر قراءة 30 آية. قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأولين قدر قراءة 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. قال: وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك. قال: وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على النصف من ذلك. هذا لفظ حديث زياد بن أيوب.
نعم. هذا فيه أن كان يقيم في الركعتين الأوليين في ظهر العصر مقدار 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك في الظهر يعني 15 آية، 7 آيات في الفاتحة و7 بعدها، وفي العصر على النصف من ذلك، والنصف من ذلك معناه يقتصر على 7 آيات. هذا هو الظاهر، الظاهر أنه العصر لا يقرأ زيادة على الفاتحة في الأخرين، وإنما هذا في الظهر الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك 15 آية، 7 فاتحة و7 آيات زيادة، وفي العصر على النصف من ذلك على النصف من الأخرين، والنصف الأخرين إذا كانت 15 آية ما 7 يقتصر على الفاتحة. نعم.
قال: باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر. قال: باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر.
نعم.
قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن حكيم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر.
عمن؟
عن جابر بن سمرة.
نعم. قال:
يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها ونحوها، ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا زيد ابن الحباب عن حسين واقد قاضي مرو قال أخبرني عبد الله بن بريث الأسلمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر إذا أبي السماء انشقت ونحوها. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ نعم.
وكل هذا من الأصل والفصل. الترجمة الأولى قال أنه يقرأ في الظهر العصر، ما فيه دليل على أنه يقرأ في الأخرين العصر، هذا في الظهر خاصة. نعم.
ما قال باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيره من القراءة، وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة. في خبر عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب دلالة على أن من قرأ بها له صلاة. وفي خبر أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دلالة على أن من قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة لم تكن صلاته خداج.
دلت على أن الأدلة دلت على أنه لا بد من قراءة فاتحة، وأنها ركن مكان الصلاة عقل إلى المنفج، فإذا ترك القراءة في ركعة لا تصح الصلاة. أما المأموم فقراءة الفاتحة في حقه واجب مخفف على الصحيح، بخلاف جمهور أنه لا يقرأ في الجهرية والصواب أنه يقرأ لكنها واجب مخفف، أسقط إلى نفسها أو جاء الإمام راكع أو قلد من يقول بعدم وجوبها. وإذا قصر على الفاتحة كفى أجزم لعموم لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة في الكتاب على العبادة، فيه دليل فهو يدل على أنه إذا قرأ الفاتحة صح الصلاة. وكذلك حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها من القرآن فهي خداج، إلا على من قرأ بها كتابا صلاة التامة وليست خداج. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله قال أخبرنا عبد الوارث قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حنظلة السدوسي قال قلت لعكرمة ربما قرأت في صلاة المغرب يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وإن ناسا يعيبون ذاك علي قال سبحان الله وما بأس ذاك اقرأ بهما فإنهما من القرآن. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حنظلة السدوسي قال قلت لعكرمة ربما قرأت في صلاة المغرب يقول أعوذ برب الفلق فقل أعوذ برب الناس وإن ناسا يعيبون ذاك علي قال سبحان الله وما بأس ذاك اقرأ بهما فإنهما من القرآن،
يعني بعد الفاتحة. نعم.
ثم قال حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيها إلا بأم الكتاب. هذا حديث محمد بن يحيى وقال محمد بن زياد وأن أقواما يعيبون ولم يقل وما بأس ذاك. وقال حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب لم يجد على ذلك شيئا.
إلا على أن فاتحة هذا كافي تجزم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء. حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أبو معاوية ووكيع ومحمد بن فضيل قال
قال يوسف واللفظ للضرير. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله تعالى عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ولا يستنجي أحدنا برجيع أو عظم.
نعم، والنهي للتحريم من استقبال القبلة بول أو غائط واستدبارها إذا لم يكن هناك بنيان. أما إذا وجد البنيان فالصبر له جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رآه مستقبلا بيت المقدس مستلما الكعبة يقضي حادثة، دل على جواز البنيان جمع بين النصوص كما هو بين البخاري وجمعة. أما في الصحراء والبراري فلا يجوز استقبال ولا استدبار، وكذلك السجى بالنبيل لا يجوز، وكذلك السجى بالروث والعظم. جاء في الحديث أن الروث العظم زاد خانا من الجن يعود له لحمه الذي أكل، والروث على كل دوابه يعود له حبه. نعم،
صلى الله عليه. حدثنا أبو سعيد بن عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثني عقبة يعني ابن خالد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر.
عبيد الله الله سبق أفضله.
صلى الله عليه. قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن واسع ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
حبان
صلى الله عليك. عن واسع ابن حبان عن
حبان
صلى الله عليك. عن واسع ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رقيت فوق بيت حفصة رضي الله تعالى عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبلا.
رقيت الصعود، أما رقيت من الرقية وهي قراءة. رقيت فلان يعني قرأت عليه، رقيت يعني رقيت للصبح رقيت.
صلى الله عليك. رقيت فوق بيت حفصة رضي الله تعالى عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة.
نعم، تخيره مسلم،
حديث أخرجه البخاري ومسلم.
هذا فيه دليل على أنه جواز الاستقبال والسلام في البنيان، ويكون مخصص للحديث السابق النهي عن استقبال القبلة، وهذا مثل البخاري وجماعة أنه جزء الاستغاثة في المنيعان، وأما في الصحراء فلا يجوز جمع من النصوص. نعم،
صلى الله عليه. قال حدثنا أبو الأزهر
والله ثلاثية ثمان مذاهب العلماء، من العلماء المنع مطلقا ومنهم من أجلس مطلقا ومنهم من أجلس في الاستقبال دون الاستدبار أقوال. نعم،
صلى الله عليه. قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن أبي الأزهر قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء.
عن مجاهد بن جبر عن من؟
عن مجاهد بن جبر عن جابر رضي الله تعالى عنه.
لا.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قال قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة.
تحريده
صلى الله عليه. أخرجه أبو داود وأخرجه أيضا من خزيمة والبيهقي والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري وفي نسخة على شرط مسلم.
وهذا محتمل أن يكون قراءه قبل بعام، هذا صح أنه يحتمل أنه مستقبل أنه في البنيان، لكن الحديث العمدة على الحديث كثيرة في النهي، وأن النهي هو العمدة وأنه لا يجوز إلا إذا كان في البنيان. نعم،
صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفري قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
هذا إشكال من عمر، والأقرب أنه لا يكفي هذا يكون يجعل الراحل بينه وبينه، لكن إشكال من عمر هذا في بنيان البنيان ليس مثل الراحلة. نعم.
شرك باب ما يتقى من المواضع للغائط والبول.
يستتر لكن لا يكون في جهة القبلة. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني سليمان يعني ابن بلال عن العلاء حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا اللعانين. قالوا ومن لعانان؟
اجتنبوا اللعانين ولا اللعانين؟
استضم العين ولا بتشديد العين واللم.
اللعانين.
اللعانين.
قالوا من اللعانين؟ نعم.
قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبترز على طريق الناس أو في مجلس قوم.
يخرجه.
خرجه مسلم أبو داود.
يبترز كذا. أو يتبرز. الذي يتبرز في مجالس القوم وإيش؟
الذي يتبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم.
وما سب اللعانين على اللذان يكون سبب في لعن الناس، وليس المراد الإذن باللعن، بس المراد أن الناس يلعنون من تبرز يعني قضى حادثة في مجالسهم وفي في مجالسهم وإيش وطرقهم وفي الحديث الآخر يتنبوا اللعنين. فقالوا ما اللعنين؟ رسول الله الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. والمعنى أن من قضى حادثة في طريق الناس لعنه الناس، يعني تسبب في اللعن، وليس المراد أن إذن الله باللعن، يعني يجتنب ما يكون سببا في لعن الناس. من تخلى في طريق الناس أو ظلهم لعنه وسبه. وكذلك في الموارد وفي الطرق وفي المشمس يجتنب في الشتاء وفي ظل الناس، في هذه أماكن يجتنب قضاء الحاجة فيها لأنه يفسد على الناس مجالسه. والمعنى أن الناس في العادة يلعنون من فعل ذلك، يجتنب ما يكون سببا في اللعن. نعم. ليس المراد الإذن له باللعن. نعم.
حدثنا أبو جعفر المخرمي محمد بن عبد الله بن المبارك
المخرمي أو المخرمي عندك؟
نعم. ما مشكل عندي شيء. المخرمي محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا معاذ بن هشام حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال
سرجس. نعم.
أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الجحر. هذا حديث إسحاق. وزاد قالوا لقتادة ما تكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن.
أخيرا
أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد في المستدرك والبيهقي.
حكم على شيء
قلوا علّ الحديث بأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس. السند هذا مقطع الحديث وعل الحديث بأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس. السند هذا مقطع وبه أعله وبه أعله التركماني في الجوهر النقي.
الحديث يعني ضعيف يعني لأنه مقطع. والحكمة لو صح معناه في لو صح كان فيه النهي عن البول بالجحر، وعلها أنها مساكن الجن. ويقال إن سعد بن معاذ بال في جحر فقتلت فصرع قتل فسمع من ينشد هذا الشعر قتلنا سيد الخدر لسعد بن عبادة. قتلنا سيد الخدر لسعد بن عبادة ضميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. يقال انه بال في جحر والله أعلم. فسمع ينشد هذه الأبيات قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. لو صح يكون هذا يعني يكون هذا في على مساكن الجن، وإن كان الحديث هذا صح يعني قد يكون له شواهد. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أشعث عن الحسن بن عبد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه.
نعم. مستحم المكان الذي يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه، لأنه إذا بال فيه ثم اغتسل قد يصيبه رشاش فيوسوس يقول على هذا من البول. وهذا لما كانت المستحمات في الأول تراب ما فيها مبلطة مثل الآن. الآن مبلط الآن إذا ضال ثم صب عليه الماء ذهب ما في إشكال، لكن في الأول كان تراب، والتراب يبول على التراب ثم يغتسل عليه يصيب الرشاش البول فيحصل وسواس. نعم تخريجه
خرجه أبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد البيهقي.
نعم فيه النهي عن البول في المستحب الإسهال إذا كان ما يذهب، أما الآن يزول المحذور على المبلط في المبلط وفي رخام إذا صب عليه ما زال. نعم بارك وفق الله جميع الطاهر.